بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، والمراد به توحيد العبادة، والمراد به توحيد العبادة والألوهية، فإنه المطلوب أصالة وغيره تابع له، فإنه المطلوب أصالة وغيره تابع له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، فالعبادة في عرف خطاب الشرع عند الإطلاق هي التوحيد، فالعبادة في عرف الشرع عند الإطلاق هي التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القرآن من العبادة فهو التوحيد، كل ما في القرآن من العبادة فهو التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. فالآية في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس أنهم مخلوقون لتوحيد الله، أنهم مخلوقون لتوحيد الله، وما خلقوا لأجله هم مأمورون به، وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، على ما تقدم من أن العبادة توحيده، على ما تقدم من أن العبادة توحيده، فهو أمر بالعبادة، فهو أمر بالعبادة التي هي توحيده، والأمر للإيجاب. فالتوحيد واجب، والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر بمباعدته، وهو أمر بمباعدته، ولا يتحقق الاجتناب للطاغوت إلا بعبادة الله وحده وتوحيده، ولا يتحقق الاجتناب للطاغوت إلا بعبادة الله وحده وتوحيده، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا لتوقف تحقق اجتناب الطاغوت عليه، لتحقق توقف اجتناب الطاغوت عليه. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر أمرا شرعيا أن نعبده وحده، أي أمر أمرا شرعيا أن نعبده وحده، وعبادته هي توحيده، وعبادته هي توحيده، وأمرنا بها برهان وجوبه، وأمرنا بها برهان وجوبه، فالأمر للإيجاب. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي توحيد الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي توحيد الله، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهو نهي عن الشرك، وهو نهي عن الشرك، يفيد تحريمه، يفيد تحريمه، ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك نهي تحريم، فإنه نهي عن الشرك نهي تحريم، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، إذ لا سبيل إلى التخلص من الشرك إلا بتوحيد الله، إذ لا سبيل إلى التخلص من الشرك إلا بتوحيد الله. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في عده الآيات المذكورات وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، في عده الآيات المذكورات وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وفيها النهي عن الشرك، نهي تحريم، وفيها النهي عن الشرك نهي تحريم. المستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، المستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، وجعله وصية يفيد تعظيمه، وجعله وصية يفيد تعظيمه. فالوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، فالوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا. والآثار الواردة عن الصحابة في تعيين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها كونه ترك وصية مكتوبة، لا يراد بها كونه ترك وصية مكتوبة، فمقصودهم أنه من جملة ما يندرج فيما أوصى به من كتاب الله، فمقصودهم أنه من جملة ما يندرج فيما أوصى به من كتاب الله. فكل أثر عن صحابي أخبر فيه عن شيء أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى هذا المعنى. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان في قوله أخرجاه، فإطلاق التثنية عند المحدثين مجعول لهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد. والحق اسم في خطاب الشرع لما يؤمر به، والحق اسم في خطاب الشرع لما يؤمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه، وهو هنا للإيجاب، وهو هنا للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر والطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
قوله رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، من باب تفسير العام ببعض أفراده، من باب تفسير العام ببعض أفراده. فقد تقدم أن الطاغوت يراد به معنى عام، أن الطاغوت يراد به معنى عام، وهو ما تجاوز به العبد حده، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. فالمعبودات من دون الله من جملة الطواغيت، لا كل الطواغيت، فالمعبودات من دون الله من جملة الطواغيت، لا من كل الطواغيت، لا كل الطواغيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمة في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمة في سورة الإسراء، وفيها ثمان عشرة مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الجزاء على المأمور به من توحيد الله، أي لا يعرفون الجزاء على المأمور به من توحيد الله، فهم جهلوا الفضل ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الفضل ولم يجهلوا المأمور به. نعم.
قال رحمه الله: السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب إشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، أي جواب من سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يقول: الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة لها موردان، أحدهما قولها في القدريات الكونيات، قولها في القدريات الكونيات، وهذا محرم لاختصاص علمها بالله وحده، لاختصاص علمها بالله وحده، كما لو قيل: هل ينزل مطر غدا؟ فقال المسؤول: الله ورسوله أعلم. فقوله محرم لاختصاص العلم بنزول المطر بالله وحده، فيكون الجواب الموافق للشرع أن يقول: إيش؟ الله أعلم. والآخر قولها في الشرعيات الدينيات، قولها في الشرعيات الدينيات، وهذا جائز، وهذا جائز لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بالشرع، لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بالشرع. فلو سئل سائل: ما حكم بيع الربا، بيع العينة؟ فقال: الله ورسوله أعلم، فإن جوابه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له علم الشرعيات، فهو المبلغ فيها عن الله عز وجل، فيصح أن يجيب المجيب بها قائلا: الله ورسوله أعلم، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، للقطع بكونه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالشرع، وهو جار في عرف السلف، وهو جار في عرف السلف، ذكر ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأصل الفضل الزيادة، وأصل الفضل الزيادة. وما في الترجمة تحتمل معنيين، وما في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الجملة: باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون ما مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، تؤول مع ما بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام: باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والتقدير الثاني أصح من الأول، والتقدير الثاني أصح من الأول، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. والتوحيد المقصود في الترجمة هو توحيد العبادة، والتوحيد المقصود في الترجمة هو توحيد العبادة، قاله عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لهم الأمن وهم مهتدون، فمن فضل التوحيد أنه يتحقق به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد أنه يتحقق به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والتوحيد مذكور في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. والتوحيد مذكور في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. صح تفسير الظلم بالشرك من حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان بقوله أخرجاه على ما تقدم تقريره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان، فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان من صلاح أو فساد، من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال لئلا يتقدمه عذاب، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يتقدمه عذاب، بأن يتقدمه عذاب في النار. ثم يخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة، ثم يخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حرم الله على النار، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله، وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به عذاب في النار، وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به العذاب في النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، فيدخلها ثم لا يخلد فيها، ثم لا يخلد فيها ويخرج منها، فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار، فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني. الحديث رواه ابن حبان والحاكم، وهو عند من هو أكبر منهما، فرواه النسائي في سننه الكبرى، فالعزو إليه أولى، وهو عند من هو أكبر منهما فرواه النسائي في سننه الكبرى، وإسناده ضعيف. والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره لثقل ثوابه الحسن عند الله، لثقل ثوابه الحسن عند الله. وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته لا إله إلا الله، والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته، فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء. فلو قدر أن العبد أتى ربه بملء الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لغفر الله له لتوحيده. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته. وأشير إلى التوحيد في الحديث بنفي الشرك في قوله: لا تشرك بي شيئا، لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك، لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك. فالخلق مأمورون بتوحيد الله ليبطل فعل الشرك فيهم، فلا يشركون به أحدا.
نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمي الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد لفظها، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم، ويتبين لك بعد خطأ المغرورين الذين يظنون أن المقصود هو قول لا إله إلا الله فقط، فمهما اقترف قائلها من شرك فإنه تبقى له حرمة التوحيد، فلو قال لا إله إلا الله ودعا لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فإنه عند هؤلاء موحد، وهذا حال المغرورين كما قال المصنف، أي الذين اغتروا بمجرد القول، وهذا لا ينفع العبد. فلا إله إلا الله لها حق مستكن في اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. نعم.
قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بكلمة الله كن، أي وجد بكلمة الله كن، فليس هو كلمة الله بل وجد بها، فليس هو كلمة الله بل وجد بها.
قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عدا، بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأهمل المصنف ذكر نفي العذاب، وأهمل المصنف ذكر نفي العذاب في الترجمة للجزم به إذا انتفى الحساب، للجزم به إذا انتفى الحساب، فمن لا يحاسب لا يعذب قطعا، فمن لا يحاسب لا يعذب قطعا. والمذكور في الترجمة هو من فضل التوحيد، والمذكور في الترجمة هو من فضل التوحيد، وأفرد عن الترجمة السابقة لجلالته وعظم قدره، وأفرد عن الترجمة السابقة لجلالته وعظم فضله. وتحقيق التوحيد هو رسوخه بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله، هو رسوخه في القلب بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله. والمنافي للتوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول، والمنافي للتوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول: أولها الشرك، أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تنقص منه وتؤثر فيه، والمعصية تنقص منه وتؤثر فيه. فيكون تحقيق التوحيد راجعا إلى السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فيكون تحقيق التوحيد راجعا إلى السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. ولا يراد بالسلامة من المعصية أنها لا تقع من العبد، فقد قسم الله على كل ابن آدم حظه من المعاصي، وليس المقصود بالسلامة من المعصية أنها لا تقع من العبد، فإن الله قسم على كل ابن آدم حظه من المعاصي، لكن المقصود أمره بالمبادرة إلى التوبة منها، لكن المقصود أمره بالمبادرة من التوبة منها. قال ابن تيمية الحفيد في الرسالة التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، يعني آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. وتحقيق التوحيد له درجتان، وتحقيق التوحيد له درجتان. الدرجة الأولى درجة واجبة، درجة واجبة جماعها السلامة من الأصول الثلاثة المتقدمة، جماعها السلامة من الأصول الثلاثة المتقدمة. والدرجة الثانية درجة نافلة، درجة نافلة جماعها امتلاء القلب، امتلاء القلب بالإقبال على الله، جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله والأنس به، والأنس به وكمال التعلق به، وكمال التعلق به. والناس يتفاوتون بهذا في هذا تفاوتا عظيما، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. فالمحققون للتوحيد على درجات فيه، فالمحققون للتوحيد على درجات فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنع؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر إبراهيم بما يدل على تحقيقه التوحيد، في ذكر إبراهيم بما يدل على تحقيقه التوحيد، مع بيان جزائه في قوله بعد: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مع ذكر جزائه في قوله بعد: وإنه في الآخرة من الصالحين. والصالح في الآخرة هو الفائز. قاله الزجاج. والصالح في الآخرة هو الفائز قاله الزجاج. وأعظم الفوز دخول الجنة بغير حساب ولا عداء. وأعظم الفوز دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومما ينبه عليه أن المصنف رحمه الله ذكر هذه الآية للدلالة على معنيين، أحدهما أن إبراهيم حقق التوحيد، وبقي الآخر وهو أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مستفاد من ذلك بعد آيات في قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة في مدح الله المؤمنين بهذا، في مدح الله المؤمنين بهذا، ثم قوله أولئك يسارعون في الخيرات، ثم قوله بعد ذلك أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسبق في الخيرات سبق في المآلات، فالسبق في الخيرات سبق في المآلات. وأعظم السبق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأعظم السبق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب الذي نالوه ببراءتهم من الشرك المذكورة في قوله والذين هم بربهم لا يشركون. فمن حقق التوحيد كان أسبق الخلق إلى الله، فيكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأشير إلى تحقيقهم التوحيد بما ذكر من خصالهم، وأشير إلى تحقيقهم التوحيد بما ذكر من خصالهم في قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالحديث مطابق للترجمة في بيان الجزاء، فالحديث مطابق للترجمة في بيان الجزاء، وفيه ذكر خصال من خصال محقق التوحيد، وفيه ذكر خصال من خصال محقق التوحيد. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، ففعل ولم يطلب من غيره، ففعل لغيره ولم يطلب من غيره، ففعل لغيره ولم يطلب من غيره.
قال رحمه الله السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة،
قال إيش؟ الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة للمعلم والمتعلم. فالمعلم لا يغره الكثرة ويظن أن الانتفاع يكون بكثرة من يسمع كلامه، فإنه ربما انتفع به واحد يجلس إليه. والمتعلم كذلك لا يغتر بكثرة من حضر، فإنه كما قيل للأعمش: اليوم في الكوفة 5000 يطلبون الحديث، قال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. وهذا من بديع فقه السلف، فإنه إذا كثر المنتحلون صنعة العلم وقل تأدبهم بآدابه ومعرفتهم حقوقه، فإن كل واحد منهم يرى نفسه رأسا، وإذا كثرت الرؤوس تناطحت. فلا يسلم من هذا إلا من جرد نيته في طلب العلم لله سبحانه وتعالى، فلا تحمله كثرة على إقدام ولا تحمله قلة على إحجام.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. والحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، سم كل شيء يلسع أو يلدغ، وإطلاقها على غير ذلك كإبرة اللسع من باب اللازم، وإطلاقها على غير ذلك كإبرة اللسع من باب اللازم.
نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله: أنت منهم على ومن أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله: الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض من الكلام إطلاق كلام يوهم معنى وإرادة آخر، إطلاق كلام يوهم معنى مع إرادة معنى آخر.
نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه. فيجب على الموحد أن يخاف الشرك ويحذره، لأنه شر الشر، لأنه شر الشر، والشر يحذر منه ويخاف. والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين: أحدهما شرك أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر. والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، يزول معه كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر. والواجب على العبد أن يحذر الشرك كله، لا فرق بين كبيره ولا صغيره، فإن القسمة المذكورة للنظر فيما تفيد من بقاء العبد في دائرة الإسلام أو خروجه منه لا لتهوين الشرك.
نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك كله لا يغفره الله عز وجل، وما لا يغفر جدير بالخوف منه، وما لا يغفر جدير بالخوف منه، فيجب على العبد أن يخاف الشرك. والصحيح في الآية أنها تعم الشرك كله أكبره وأصغره، أن الله لا يغفره، لأن الفعل المضارع مؤول مع أن مصدرا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، والنفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالشرك كله لا يغفره الله، وهو أصح قولي أهل العلم. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في دعاء إبراهيم أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام، في دعاء إبراهيم أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام. والدعاء بالتجنيب يكون مما يخاف ويحذر، والدعاء بالتجنيب يكون مما يخاف ويحذر، والتجنيب هو التبعيد، فلفرط خوفه عليه الصلاة والسلام من الشرك دعا ربه أن يجنبه إياه هو وبنيه. والآخر أن الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد، أن الداعي بهذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد، فإذا كان الخليل يخاف التوحيد على نفسه وبنيه فغيره أولى بالخوف، فإذا كان الخليل يخاف الشرك على نفسه وبنيه فغيره أولى بالخوف. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم، وهو مطابق للترجمة، ففيه بيان شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نقع في الشرك. والدليل الرابع حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، وما يدخل النار يخاف منه، وما يدخل النار يخاف منه، فالنار يخاف منها طبعا وأولى أن يخاف منها شرعا، فالنار يخاف منها طبعا وأولى أن يخاف منها شرعا. ومن أعظم الموارد الدافعة إليها المبلغة إياها الوقوع في الشرك، وأشير إليه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لله نداء، فدعاء الإنداد هو الشرك. وإدخال الشرك أهله النار نوعان، وإدخال الشرك أهله النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد، فيدخل الشرك صاحبه النار إلى أمد ثم ينقطع، فيدخل الشرك صاحبه النار إلى أمد ثم ينقطع، وهذا في حق من أشرك شركا أصغر، وهذا في حق من أشرك شركا أصغر، فدخل النار جزاء عليه، فدخل النار جزاء عليه وعلى غيره من عمله، ثم أخرج منها لأجل سلامته من الشرك الأكبر، ثم أخرج منها لأجل سلامته من الشرك الأكبر. والآخر إدخال تأبيد، إدخال تأبيد، وهذا في حق من وقع في الشرك الأكبر، وهذا في حق من وقع في الشرك الأكبر، فإنه يدخل صاحبه النار ويخلده فيها أبد الآباد ودهر الداهرين. والدليل الخامس حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخله النار، على ما تقدم بيانه في الحديث السابق، على ما تقدم بيانه في الحديث السابق بأن ما أدخل النار يجب الخوف منه، والشرك من جملة ما يدخل النار. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، والمراد به توحيد العبادة، والمراد به توحيد العبادة والألوهية، فإنه المطلوب أصالة وغيره تابع له، فإنه المطلوب أصالة وغيره تابع له.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالعبادة في عرف خطاب الشرع عند الإطلاق هي التوحيد، فالعبادة في عرف الشرع عند الإطلاق هي التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القرآن من العبادة فهو التوحيد، كل ما في القرآن من العبادة فهو التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. فالآية في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس أنهم مخلوقون لتوحيد الله، أنهم مخلوقون لتوحيد الله، وما خلقوا لأجله هم مأمورون به، وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، على ما تقدم من أن العبادة توحيده، على ما تقدم من أن العبادة توحيده، فهو أمر بالعبادة، فهو أمر بالعبادة التي هي توحيده، والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله: واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر بمباعدته، وهو أمر بمباعدته، ولا يتحقق الاجتناب للطاغوت إلا بعبادة الله وحده وتوحيده، ولا يتحقق الاجتناب للطاغوت إلا بعبادة الله وحده وتوحيده، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا لتوقف تحقق اجتناب الطاغوت عليه، لتحقق توقف اجتناب الطاغوت عليه. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر أمرا شرعيا أن نعبده وحده، أي أمر أمرا شرعيا أن نعبده وحده، وعبادته هي توحيده، وعبادته هي توحيده، وأمرنا بها برهان وجوبه، وأمرنا بها برهان وجوبه، فالأمر للإيجاب. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي توحيد الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي توحيد الله، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهو نهي عن الشرك، وهو نهي عن الشرك، يفيد تحريمه، يفيد تحريمه، ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، ويستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك نهي تحريم، فإنه نهي عن الشرك نهي تحريم، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، إذ لا سبيل إلى التخلص من الشرك إلا بتوحيد الله، إذ لا سبيل إلى التخلص من الشرك إلا بتوحيد الله. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في عده الآيات المذكورات وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، في عده الآيات المذكورات وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وفيها النهي عن الشرك نهي تحريم، وفيها النهي عن الشرك نهي تحريم، المستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، المستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب، وجعله وصية يفيد تعظيمه، وجعله وصية يفيد تعظيمه، فالوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا، فالوصية اسم لما يعظم شرعا وعرفا. والآثار الواردة عن الصحابة في تعيين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها كونه ترك وصية مكتوبة، لا يراد بها كونه ترك وصية مكتوبة، فمقصودهم أنه من جملة ما يندرج فيما أوصى به من كتاب الله، فمقصودهم أنه من جملة ما يندرج فيما أوصى به من كتاب الله، فكل أثر عن صحابي أخبر فيه عن شيء أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى هذا المعنى. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان في قوله أخرجاه، فإطلاق التثنية عند المحدثين مجعول لهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد. والحق اسم في خطاب الشرع لما يؤمر به، والحق اسم في خطاب الشرع لما يؤمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه، وهو هنا للإيجاب، وهو هنا للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
قوله رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، من باب تفسير العام ببعض أفراده، من باب تفسير العام ببعض أفراده، فقد تقدم أن الطاغوت يراد به معنى عام، أن الطاغوت يراد به معنى عام، وهو ما تجاوز به العبد حده، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. فالمعبودات من دون الله من جملة الطواغيت، لا كل الطواغيت، فالمعبودات من دون الله من جملة الطواغيت لا من كل الطواغيت، لا كل الطواغيت.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمة في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمة في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الجزاء على المأمور به من توحيد الله، أي لا يعرفون الجزاء على المأمور به من توحيد الله، فهم جهلوا الفضل ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الفضل ولم يجهلوا المأمور به.
نعم.
قال رحمه الله: السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة: استحباب إشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله: التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي جواب من سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يقول الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة لها موردان، أحدهما قولها في القدريات الكونيات، قولها في القدريات الكونيات، وهذا محرم لاختصاص علمها بالله وحده، لاختصاص علمها بالله وحده. كما لو قيل: هل ينزل مطر غدا؟ فقال المسؤول: الله ورسوله أعلم، فقوله محرم لاختصاص العلم بنزول المطر بالله وحده، فيكون الجواب الموافق للشرع أن يقول إيش؟ الله أعلم. والآخر قولها في الشرعيات الدينيات، قولها في الشرعيات الدينيات، وهذا جائز، وهذا جائز لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بالشرع، لكمال علمه صلى الله عليه وسلم بالشرع. فلو سئل سائل: ما حكم بيع الربا، بيع العينة؟ فقال: الله ورسوله أعلم، فإن جوابه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له علم الشرعيات، فهو المبلغ فيها عن الله عز وجل، فيصح أن يجيب المجيب بها قائلا: الله ورسوله أعلم، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، للقطع بكونه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالشرع، وهو جار في عرف السلف، وهو جار في عرف السلف، ذكر ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله: العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأصل الفضل الزيادة، وأصل الفضل الزيادة. وما في الترجمة تحتمل معنيين، وما في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الجملة: باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون ما مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، تؤول مع ما بعدها مصدرا، فيكون تقدير الكلام: باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والتقدير الثاني أصح من الأول، والتقدير الثاني أصح من الأول، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. والتوحيد المقصود في الترجمة هو توحيد العبادة، والتوحيد المقصود في الترجمة هو توحيد العبادة، قاله عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لهم الأمن وهم مهتدون، فمن فضل التوحيد أنه يتحقق به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد أنه يتحقق به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والتوحيد مذكور في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. والتوحيد مذكور في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. صح تفسير الظلم بالشرك من حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان بقوله أخرجاه على ما تقدم تقريره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان، فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان من صلاح أو فساد، من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال لئلا يتقدمه عذاب، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يتقدمه عذاب في النار، ثم يخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة، ثم يخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حرم الله على النار، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله، وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان: أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به عذاب في النار، وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به العذاب في النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار فيدخلها ثم لا يخلد فيها، ثم لا يخلد فيها ويخرج منها، فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار، فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني الحديث. رواه ابن حبان والحاكم، وهو عند من هو أكبر منهما، فرواه النسائي في سننه الكبرى، فالعزو إليه أولى، وهو عند من هو أكبر منهما، فرواه النسائي في سننه الكبرى، وإسناده ضعيف. والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره لثقل ثوابه الحسن عند الله، لثقل ثوابه الحسن عند الله. وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته لا إله إلا الله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته، فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء. فلو قدر أن العبد أتى ربه بملء الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لغفر الله له لتوحيده. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته. وأشير إلى التوحيد في الحديث بنفي الشرك في قوله لا تشرك بي شيئا، لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك، لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك. فالخلق مأمورون بتوحيد الله ليبطل فعل الشرك فيهم، فلا يشركون به أحدا.
نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمي الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد لفظها، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم، ويتبين لك بعد خطأ المغرورين الذين يظنون أن المقصود هو قول لا إله إلا الله فقط، فمهما اقترف قائلها من شرك فإنه تبقى له حرمة التوحيد، فلو قال لا إله إلا الله ودعا لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فإنه عند هؤلاء موحد، وهذا حال المغرورين كما قال المصنف، أي الذين اغتروا بمجرد القول، وهذا لا ينفع العبد. فلا إله إلا الله لها حق مستكن في اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها.
نعم.
قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة أما الجمع بين كون عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بكلمة الله كن، فليس هو كلمة الله بل وجد بها، فليس هو كلمة الله بل وجد بها.
قال رحمه الله: السادسة عشرة: معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة: معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون: معرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عدا. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأهمل المصنف ذكر نفي العذاب في الترجمة للجزم به إذا انتفى الحساب، فمن لا يحاسب لا يعذب قطعا، والمذكور في الترجمة هو من فضل التوحيد، وأفرد عن الترجمة السابقة لجلالته وعظم قدره، وتحقيق التوحيد هو رسوخه بالسلامة مما ينافي أصله أو كماله، والمنافي للتوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول. أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تنقص منه وتؤثر فيه، فيكون تحقيق التوحيد راجعا إلى السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، ولا يراد بالسلامة من المعصية أنها لا تقع من العبد، فقد قسم الله على كل ابن آدم حظه من المعاصي. وليس المقصود بالسلامة من المعصية أنها لا تقع من العبد، فإن الله قسم على كل ابن آدم حظه من المعاصي، لكن المقصود أمره بالمبادرة إلى التوبة منها، قال ابن تيمية الحفيد في الرسالة التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، يعني آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، وتحقيق التوحيد له درجتان، الدرجة الأولى درجة واجبة، جماعها السلامة من الأصول الثلاثة المتقدمة، والدرجة الثانية درجة نافلة، جماعها امتلاء القلب، بالإقبال على الله، امتلاء القلب بالإقبال على الله والأنس به وكمال التعلق به والناس يتفاوتون بهذا في هذا تفاوتا عظيما فالمحققون للتوحيد على درجات فيه
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر إبراهيم بما يدل على تحقيقه التوحيد مع بيان جزائه في قوله بعد: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والصالح في الآخرة هو الفائز، قاله الزجاج. وأعظم الفوز دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومما ينبه عليه أن المصنف رحمه الله ذكر هذه الآية للدلالة على معنيين: أحدهما أن إبراهيم حقق التوحيد، وبقي الآخر وهو أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو مستفاد من ذلك بعد آيات في قوله: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة في مدح الله المؤمنين بهذا ثم قوله: أولئك يسارعون في الخيرات. ثم قوله بعد ذلك: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسبق في الخيرات سبق في المآلات فالسبق في الخيرات سبق في المآلات وأعظم السبق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعظم السبق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذي نالوه ببراءتهم من الشرك المذكورة في قوله والذين هم بربهم لا يشركون. فمن حقق التوحيد كان أسبق الخلق إلى الله، فيكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأشير إلى تحقيقهم التوحيد بما ذكر من خصالهم، وأشير إلى تحقيقهم التوحيد بما ذكر من خصالهم في قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالحديث مطابق للترجمة في بيان الجزاء، فالحديث مطابق للترجمة في بيان الجزاء، وفيه ذكر خصال من خصال محقق التوحيد، وفيه ذكر خصال من خصال محقق التوحيد.
نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، ففعل ولم يطلب من غيره، ففعل لغيره ولم يطلب من غيره، ففعل لغيره ولم يطلب من غيره.
قال رحمه الله: السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة للمعلم والمتعلم. فالمعلم لا يغره الكثرة ويظن أن الانتفاع يكون بكثرة من يسمع كلامه، فإنه ربما انتفع به واحد يجلس إليه، والمتعلم كذلك لا يغتر بكثرة من حضر، فإنه كما قيل للأعمش: اليوم في الكوفة 5,000 يطلبون الحديث، قال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. وهذا من بديع فقه السلف، فإنه إذا كثر المنتحلون صنعة العلم وقل تأدبهم بآدابه ومعرفتهم حقوقه، فإن كل واحد منهم يرى نفسه رأسا، وإذا كثرت الرؤوس تناطحت، فلا يسلم من هذا إلا من جرد نيته في طلب العلم لله سبحانه وتعالى، فلا تحمله كثرة على إقدام ولا تحمله قلة على إحجام.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. والحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، سم كل شيء يلسع أو يلدغ، وإطلاقها على غير ذلك كإبرة اللسع من باب اللازم، وإطلاقها على غير ذلك كإبرة اللسع من باب اللازم.
نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم على من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض من الكلام إطلاق كلام يوهم معنى وإرادة آخر، إطلاق كلام يوهم معنى مع إرادة معنى آخر.
نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، فيجب على الموحد أن يخاف الشرك ويحذره، لأنه شر الشر، لأنه شر الشر، والشر يحذر منه ويخاف. والشرك يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، وينقسم الشرك باعتبار قدره إلى قسمين، أحدهما شرك أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، فيخرج العبد من الإسلام إلى الكفر. والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، يزول معه كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر. والواجب على العبد أن يحذر الشرك كله، لا فرق بين كبيره ولا صغيره، فإن القسمة المذكورة للنظر فيما تفيد من بقاء العبد في دائرة الإسلام أو خروجه منه، لا لتهوين الشرك.
نعم.
قال رحمه الله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك كله لا يغفره الله عز وجل، وما لا يغفر جدير بالخوف منه، وما لا يغفر جدير بالخوف منه، فيجب على العبد أن يخاف الشرك. والصحيح في الآية أنها تعم الشرك كله، أكبره وأصغره، أن الله لا يغفره، لأن الفعل المضارع مؤول مع أن مصدرا، فيصير تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، والنفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالشرك كله لا يغفره الله، وهو أصح قولي أهل العلم. والدليل الثاني قوله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في دعاء إبراهيم أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام، في دعاء إبراهيم أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام، والدعاء بالتجنيب يكون مما يخاف ويحذر، والدعاء بالتجنيب يكون مما يخاف ويحذر، والتجنيب هو التبعيد، فلفرط خوفه عليه الصلاة والسلام من الشرك دعا ربه أن يجنبه إياه هو وبنيه. والآخر أن الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد، أن الداعي بهذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد، فإذا كان الخليل يخاف التوحيد على نفسه وبنيه فغيره أولى بالخوف، فإذا كان الخليل يخاف الشرك على نفسه وبنيه فغيره أولى بالخوف. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم، وهو مطابق للترجمة، ففيه بيان شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نقع في الشرك. والدليل الرابع حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، وما يدخل النار يخاف منه، وما يدخل النار يخاف منه، فالنار يخاف منها طبعا وأولى أن يخاف منها شرعا، فالنار يخاف منها طبعا وأولى أن يخاف منها شرعا. ومن أعظم الموارد الدافعة إليها المبلغة إياها الوقوع في الشرك، وأشير إليه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لله نداء، فدعاء الإنداد هو الشرك. وإدخال الشرك أهله النار نوعان، وإدخال الشرك أهله النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد، فيدخل الشرك صاحبه النار إلى أمد ثم ينقطع، فيدخل الشرك صاحبه النار إلى أمد ثم ينقطع، وهذا في حق من أشرك شركا أصغر، وهذا في حق من أشرك شركا أصغر، فدخل النار جزاء عليه، فدخل النار جزاء عليه وعلى غيره من عمله، ثم أخرج منها لأجل سلامته من الشرك الأكبر، ثم أخرج منها لأجل سلامته من الشرك الأكبر. والآخر إدخال تأبيد، إدخال تأبيد، وهذا في حق من وقع في الشرك الأكبر، وهذا في حق من وقع في الشرك الأكبر، فإنه يدخل صاحبه النار ويخلده فيها أبد الآباد ودهر الداهرين. والدليل الخامس حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخله النار، على ما تقدم بيانه في الحديث السابق، على ما تقدم بيانه في الحديث السابق بأن ما أدخل النار يجب الخوف منه، والشرك من جملة ما يدخل النار.
نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.